أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، على أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب كربلاء، فاز من تمسك بكم أمنا، والله من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أمخاطب الأذياب في فلواتها، ومكلما الأموات في رمس البلاد؟ الخطاب لأمير المؤمنين سلام الله عليه، علي بن أبي طالب. أمخاطب الأذياب في فلواتها، ومكلم الأموات في رمس البلا؟ يا ليت في الأحياء شخصك حاضر، وحسين مطروح بعرصة كربلاء، عريان يكسوه الصعيد ملابسا، أفديه مسلوب اللباس مسير بلا، متوسدا حر الصخور معفرا، يا أن بدمائه ترب الجبين مرايا.
ظمآن مجروح الجوارح لم يجد يد مما سوى دمه المبدد من هلا ولصدره طفأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكلا ولثغره يعلو القضيب وطالما شرفا له كان النبي مقبلا وبنوه في أسر الطغاة صوارخون والهاء معولة تجاوب معولة ونساؤها من حوله يندبنه ونساؤها من حوله يندبنه بأب النساء النادبات الصوت كلام يندبن يا أكرم سيد من سادته يا الهجر القصور وآنس وحشايا يا الفلاوة أوالي قعدان يم يبل يم ينحبان وسكنة تعدد الهان وهان يبجان سكنة تقل أبويا أناديك ما يجزي لك انداي ولا تسمع عتابي ونخواي المن بعد يا بوي نجواي المن بعد يا بوي نجواي ظن انقطع وانقطع يا عرجواي وأما زينب فكأني بها تقل يا حسين يا ابن أمي يا مذبوح يا مذبوح عليك البكا والحزن والنواح عاري وتظل بالشمس مطروح وللشام زينب عنك تروح يا اخويا وللشام زينب عنك يا تروح ورايا يا واس فوق السماء عن هالروح لو أن تنفدى يا أخوي لفديك بالروح تقل يا أخوي الروح كل احنا فدايك فدايك دخلنا للقبر يا حسين وياك دخلنا للقبر يا حسين وياك أهي غابة يا أخويا وقعد وياك أهي غابة أهي غابة يا أخويا وقعد وياك ياك وقول مسافر وعول يا غدلا
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما مضى تسعة أمور مما يمكن أن نقوي بها العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، واليوم نذكر الأمر العاشر. الأمر العاشر هو ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني أن يذكر الإنسان ربه، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه اذكروني أذكركم. وفي آيات كثيرة أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى فيها في القرآن الكريم وأمر بذكره. وذكر الله عز وعلا يمكن أن نتصوره على نحوين، إما أن يكون ذكر الله باللسان فحسب، وإما أن يكون يعني بمعنى تذكر الله، أن أتذكر الله في آنات المعصية. يعني إذا كان في معصية أنا بذكر الله، بذكر الله سبحانه وتعالى فأكف عنها مثلا، فأبتعد عنها. كلا المعنيين مطلوبان في الحقيقة، لأن هذا اللسان الذي يذكر الله ويبقى رطبا بذكر الله عز وجل بأنواع وضروب الذكر، فلا شك ولا ريب أن صاحبه سوف ينتفع ويستفيد من هذا الذكر. يعني نحن نلاحظ أن أناسا يذكرون الله سبحانه وتعالى على لسانهم، وأنواع الذكر كثيرة، أنواع الذكر كثيرة. مثلا عندك التسبيح، عندك التهليل، ها؟ عندك مثلا حمد الله سبحانه وتعالى، عندك مثلا استغفار الله عز وعلا، عندك الصلاة، الصلاة التي نصليها هذه من ذكر الله عز وجل أيضا. ولكن يعني الصلاة أمر عملي، أمر يعني له عمل معه يصحبه عمل. عندك أيضا من ذكر الله قراءة القرآن، ومن ذكر الله عز وجل عندك الزيارة، زيارة الأئمة عليهم السلام، وزيارة أولياء الله، وزيارة النبي الأنبياء عليهم السلام، هذه من ذكر الله عز وجل. فذكر الله يمكن أن يتحقق بطرق كثيرة، بطرق كثيرة يمكن أن يتحقق ذكر الله عز وعلا. ونحن نرى أن حياة الإنسان المؤمن مملوءة بالذكر، يعني ترى أي عمل تعمله عمل افترض الدخول إلى البيت، ترى بأن له ذكر، أنه عندما تدخل إلى البيت أي شيء تذكر افترض له ذكر خاص. الخروج من البيت له ذكر خاص. عندما تريد أن تنام مثلا في أذكار خاصة. عندما تريد أن تأكل له ذكر خاص. عندما تريد أن تشرب له ذكر خاص. إذا قمت للوضوء له ذكر خاص. في كل حركة من حركات الوضوء لها ذكر خاص مثلا. إذا أردت أن تدخل إلى بيت الخلاء له ذكر خاص مثلا. إذا قضيت حاجتك وأردت أن تخرج هم أيضا له ذكر. إذا دخلت إلى المسجد له ذكر خاص. إذا أردت أن تسافر تصعد إلى الطائرة، تصعد على الدابة، هم أيضا له ذكر. إذا دخلت مثلا مقامات الأئمة عليهم السلام لها ذكر خاص. نرى أن كل شيء لها ذكر، ونرى أن حياة الإنسان المؤمن نراها بأنها مملوءة من الذكر. حياة الإنسان المؤمن نراها بأنها مملوءة من الذكر. كل تصرفاته وتقلباته فيها ذكر لله عز وجل. ولذلك نحن نرى أن هذه الآيات الكريمة الكثيرة التي أمرت بالذكر في القرآن، ها؟ نراها بأنها هم أيضا كأنها تشير إلى هذه الحالات. هذا التدليل على أن الإنسان ينبغي أن يذكر الله، أو يحبب له أن يذكر الله عز وعلا على كل حال، في أي حال من الأحوال يكون عليه يذكر الله. ذلك الله قال اذكروني، اذكروني، هذا أمر، ها؟ وقال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. شو يعني؟ وين بتروحوا؟ انتوا قائمين، انتوا قاعدين، انتوا مضطجعين، ها؟ مش انه تفكروا بس إذا قضيتم الصلاة، يعني هذا الأمر العبادي الواجب تذكرون الله سبحانه وتعالى عليه فحسب. لا، حتى في الحالات الثانية كامل حالات القيام والقعود والاضطجاع وما شابه أيضا فيها ذكر لله عز وعلا. وذلك في آية أخرى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وآله واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. يعني شو؟ يعني حتى بالسر، يعني ما يكون علانية، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يعني حتى في حالات انه يكون ذكر الله سبحانه وتعالى في حال السر، يعني ما ينشط بس الانسان امام الناس، يعني يصير يذكر الله سبحانه وتعالى ولكن اذا اختلى مع نفسه لا يذكره. لا، سمعت من بعض العلماء ان بعض العرفاء يذكرون الله حتى في بيت الخلاء وفي كل تقلباتهم وأحوالهم، يعني حتى في بعض الأحيان إذا كان مثلا في فاتحة في مجلس عام فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان لا يخلو من حالات تستدعي أن يكون يعيش فيها مع الله سبحانه وتعالى. هناك رواية واردة عن نبي الله موسى عليه السلام، نبي الله موسى، الله سبحانه وتعالى يأمره فيها بالذكر بذكره. لاحظوا هذه الرواية الواردة عندنا، لما ناجى موسى ربه قال موسى يا رب قال له يا ربي أبعيد أنت مني فأناجيك أم قريب فأناجيك؟ لأن النجوى شو بتكون؟ نجوى بالحديث الخفيف يعني الهمس تقريبا، النجوى بالهمس مش بالصياح. فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى أنا جليس من ذكرني. فقال موسى عليه السلام يا رب إني أكون في حال أجلك أن أذكرك فيها، يعني أني أجلك عن الذكر في هذه المواد. هل ترد يمكن في بيت الخلاء مثلا، في حال الخلاء؟ فقال له ربه يا موسى اذكرني على كل حال، على كل حال. هذا ما يمكن أن ينبه على هذا المطلب، أن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون على كل حال. لذلك نرى أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله كان في جميع حالاته ذاكرا لله عز وجل، كما ينقل البعض عنه أنه صلى الله عليه وآله كان ذاكرا لله عز وجل من القيام إلى المنام، يعني كل النهار كان في ذكر الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى لأنه ذكره الله رفع له ذكره، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. وهنا عندنا بعض الروايات تدل على هذا المعنى، أن من فوائد الذكر أن الإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى يذكره بالسر فإن الله يذكره في العلانية، إذا ذكرته في الملأ فإن الله يذكرك في ملأ من الملائكة كما ورد عندنا، وإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى في حالات الرخاء فإن الله سوف يذكرك في حال الشدة. يعني مش الواحد بس لما تصيبه مصيبة يهرع إلى الله، بس تصيبه مصيبة. نرى أن هكذا بعض الناس إذا أصابتهم مصيبة في أولادهم أو في مالهم أو كذا روح بتوسلوا يهرعون إلى الله عز وجل. لا، الله بيقول لك اذكرني أذكرك يا حبيبي أيها المؤمن، اذكرني في حال الرخاء حتى أذكرك في حال الشدة. وذكر الله في حال الشدة عون لعبده المؤمن. اذكرني في هذه الدنيا كي أذكرك في الآخرة أمام الملأ، أذكرك في الآخرة وأنا أعتني بك وأجازيك وأكافئك، لأنه الله يعلم أن هذا العبد لم ينسى ربه، لم ينسى ربه في الدنيا. لذلك في عندنا روايات بهذا المعنى، روايات تدل على هذا المعنى، أنه في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله رواها العلامة الطبرطبائي في الميزان قال روي أنه قد خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على أصحابه فقال ارتعوا في رياض الجنة، ارتعوا في رياض الجنة. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. شوفوا قديش هذا المجلس الذي يذكر فيه الحسين سلام الله عليه، والله لو يعرف الإنسان كم فيه من الثواب ومن الأجر على حسب ما الآن سوف أبين لكم إن شاء الله، لا قطع في بعض أحيان أعماله وسعى لمجلس الحسين، وسعى لمجلس الحسين. في بعض الحالات هذا المجلس يذكرك بالله عز وجل ويذكرك بآل الله عز وجل ويجعل عندك القوة من ناحية التعلق بالله عز وجل. وأنت إذا أردت أن تقوي علاقتك مع الله انظر إلى مجلس الحسين وشارك في مجلس الحسين. ولذلك نحن نلمس ونرى أن الناس لما يخرجون من عاشوراء يخرجون وتكون معنوياتهم عالية الإيمانية، معنويات الإيمانية، المعنويات الدينية تكون معنويات عالية، معنويات راقية. لماذا؟ لأنك تسمع أنت ذكر أهل البيت، تسمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، تسمع ذكر القرآن، تسمع ماذا صنع شهداء كربلاء وأصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه. فلذلك هو في الحقيقة هو رياض الجنة هذه المجالس. النبي بيقول لأصحابه ارتعوا في رياض الجنة، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر، اغدوا وروحوا واذكروا. ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله، لتشوف منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، فلينظر كيف منزلة الله عنده. قديش هي منزلة الله في قلب الإنسان؟ ها؟ إلى أن يقول في الرواية: واعلموا أن خير أعمالكم عند مليككم وأزكاها وأرفعها في درجاتكم، وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله تعالى. إلى أن يقول: فإنه تعالى أخبر عن نفسه في الحديث القدسي هكذا ورد عندنا: أنا جليس من ذكرني. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم بنعمتي، اذكروني بالطاعة والعبادة، أذكركم بالنعم والإحسان والراحة والرضوان. يعني اذكروني بالطاعة، اذكروني بالعبادة، ها؟ فأنا أذكركم بهذه الأمور، نعم أرزقكم، إحسان هم أيضا أنا أحسن إليكم، راحة. ولذلك ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بتشوف انت اللي دائم الذكر لله عز وجل، يعني مش دائم على طول، يعني كثير الذكر، لا قال يعني ما بين صلاته ولو بعد صلاة الظهر عمل تسبيحة الزهراء. بتعرفوا انه الآية المباركة اذكروني اذكركم فسرت بعدها في بعض التفاسير انه تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا التسبيح المهمل نرى أن كثير من المؤمنين لا يعرفوه. واحد بيجي بيقول لي: شو تسبيح فاطمة الزهراء؟ علمني عليه. طيب ما أنت شيعي، وأنت شيعي، وأنت موالي لفاطمة الزهراء، والله ما بتعرف تسبيح فاطمة الزهراء؟ هذا تسبيح فاطمة الزهراء؟ لا يعرفه. يتعجب الإنسان حينئذ. إذا كان هذا أقل ذكر يمكن أن يذكر الله، يمكن أن يذكر الإنسان ربه بعد الصلاة. يعني مش منيح الواحد بعد الصلاة مباشرة يطلع من الصلاة ويدير ظهره. طيب انت اذا كنت عند واحد مضيف لك وغداك عنده وكنت في ضيافته، تحمل حالك وتخرج؟ لا، لا اقل بعدها تجلس لك شوي، تتحدث معه، تشرب لك كوبايه شاي مثلا، ها؟ الادب يعني. فلذلك كيف حضورك مع الله وكيف جلوسك بين يدي الله للعبادة وللصلاة؟ من الآداب الإنسان يسبح الله شوي بعد الصلاة، يذكر الله بعد تعقيبة الصباح مثلا. خلي يحفظ الإنسان هذا الدعاء العهد صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي من واظب عليه 40 يوما كما ورد عندنا كتب من أصحاب صاحب العصر والزمان. في أذكار يذكرها الإنسان، خاصة ورد عندنا: واذكر ربك بكرة وعشية، يعني عند الصبح وعند المساء. ذلك عند المساء في عندنا من الأذكار يذكرها الإنسان من النوافل هي صلاة الغفيلة. الغفيلة خلي واظب عليها الإنسان. أتدرون لماذا سميت نافلة الغفيلة أو صلاة الغفيلة؟ في الرواية بتعللها بتقول: لأن الناس غافلون عن ثوابها. ثوابها عظيم عند الله، هي بتقرأ فيها الحمد في الركعة الأولى وبعد الحمد هالآية وذنوني إذ ذهب مغاضبا إلى آخر الآية، وفي الركعة الثانية بعد الحمد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخر الآية. وإلها فضل كبير، إلها فضل. مثلا نلاحظ نحن أن ذكر الله هو روضة من رياض الجنة كما تعبر الرواية هنا، ومن ذكر الله عز وجل هو ذكر أهل البيت عليهم السلام، ذكر أهل البيت عليهم السلام الذين ينبغي أن نذكرهم في كل حين. رأيت اليوم في رواية ينقلها الكافي الكلين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الكافي صفحة 188 في رواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، قال ليس شيء أنكى لإبليس وجنوده، يعني بيطرد إبليس وجنوده. حتى إلكم أيها المؤمنون أيها الشباب الطيبون أقول لكم شيء، أن مجلسكم هذا الذي فيه ذكر الحسين يطرد الشيطان، مش بس هذا، كل مجلس يذكر فيه الحسين سلام الله عليه. ففي الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال ليس شيء أنكى لإبليس وجنوده من زيارة الإخوان في الله بعضهم لبعض، ثم قال وإن المؤمنين يلتقيان فيذكران الله ثم يذكران فضلنا أهل البيت فلا يبقى على وجه إبليس مضغة لحم إلا تخدد، يعني ما بيبقى على وجه تخدد، يعني راحت. ها؟ حتى أن روحه لتستغيث، إذا عن إبليسها لتستغيث من شدة ما تجد من الألم فتحس ملائكة السماء وخزان الجنان فيلعنونه، يعني يلعنون إبليس حتى لا يبقى ملك مقرب إلا لعنه فيقع خاسئا حسيرا مدحورا. انتهت الرواية. نرى أن هذه الأمور التي تقعدون فيها وتذكرون فضائل أهل البيت، والإمام الحسين سلام الله عليه أوسع سفن أهل البيت عليه السلام، كما حسين سفينة النجاة والأئمة سفن النجاة أيضا، لكن أوسعها الحسين، ذكر الحسين. ولهذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في فضل ذكر أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأحد أصحابه، قال لفضيل: يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت. وفي رواية أنه قال أحيوا أمرنا فإني أحب تلك المجالس، يعني هذا المجلس الذي يذكر فيه الحسين وما جرى على الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام الله. وفي رواية عن الصادق عليه السلام حتى تعرفوا أنه أعدتكم بها المجلس ذكر لله عز وجل، نفسكم هذا نفسكم الذي هو هم لمصاب أبي عبد الله الحسين هو تسبيحه، كما في الرواية عن إمام الصادق سلام الله عليه قال نفس المهموم لظلمنا تسبيح. والتسبيح شو هو؟ هو ذكر، التسبيح ذكر. وهمه عبادة، هنيئا لمن الشباب المهتمين بهالموضوع مهتمين، يعني الله موفقهم لهالموضوع هذا، الحمد لله الله وفقهم. ومن يهتم بمجلس الحسين ويكون مهموم اتجاهه، وما كيف بدي أدبر مثلا هذا الأمر، ها؟ وين بدي أعمل طرد المجلس وهكذا، أنه يكون مهتم فهو في حال عبادة لله عز وجل. وكتمان سره كما في الرواية جهاد في سبيل الله. طبعا كتمان سر الحسين هو جهاد. ما أنت بتعرفوا شو كان على زمن الإمام الصادق، ما قبل زمن الإمام الصادق، إيش كان في حدا يقول أنا شيعي؟ ما كان حدا يجرؤ أن يقول أنا شيعي، ما كان أحد يجرؤ على ذلك. لماذا؟ لأن السلطات الأموية والعباسية الظالمة كانت تلاحق الشيعة، كانوا يريدون أن يهدموا قبر الحسين سلام الله عليه، وقد هدموه، وقد هدموه. فكان من يكتم سر أهل البيت عليهم السلام كان كأنه في حالة جهاد. هل تحكي عن ذلك الزمان؟ هل تحكي عن ذلك الزمان؟ وربما يكون في بعض الأحيان كتمان سرهم يعني هذا أمرهم، أمرهم. الآن نحن نطرح قضية الحسين سلام الله عليه حتى على المسلمين، ترونهم بأنهم لا يتقبلونها، يقولون بأن أعمالكم ومجالسكم وندبكم وبكاءكم على الحسين هذا بدعة، هكذا يقولون، هكذا يقولون. طيب أليست مظلمة هذه؟ وأليس هذا شيء يعني يحزن القلوب أن نرى أن من المسلمين أو ممن يدعون الإسلام ترونهم بأنهم يتعاملون مع قضية الحسين هكذا، ويعتبرون أن ما يقوم به الشيعة من مجالس ومن تجمعات لأجل إحياء أمر أهل البيت عليه السلام يعتبرونها بدعة، بدعة محرمة. طيب خلي يقول للنبي صلى الله عليه وآله أن ذلك بدعة، والنبي صلى الله عليه وآله يحمل الحسين وهو كان بعد طفل أول ولادته يحمله ويأتي إلى أصحابه. في الروايات الواردة عندهم في أسانيدهم وفي كتبهم والنبي يبكي، يبكي، يقولون له، يسألونه يا رسول الله مما بكاؤك؟ يقول لي ولدي هذا. طيب شو القضية؟ قال الساعة جاءني جبرائيل وأخبرني بأن ولدك هذا يذبح أو يقتل في أرض يقال لها كربلاء. فقال يا جبرائيل أيقتله؟ ما الذي يقتله؟ قال تقتله فئة من أمتك لا أنا لهم الله شفاعتك يوم القيامة. طيب لما بكون هاي شبهة، وذلك نرى أن كتمان سري جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. بعد أقول لكم رواية ثم ندخل في المصاب عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول، يقول أتذكرون ما صنع بجدي الحسين؟ ليش نحن من نجتمع؟ ألا يستحق سلام الله عليه أن يجتمع لأجله؟ أن تحيى المجالس لأجله؟ أن يبكي الباكون ويضج الضاجون؟ ها؟ بقول الإمام الصادق مش أنتم أتذكرون ما صنع بجدي الحسين؟ لقد ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه 17 شابا من بنيه وأهل بيته وإخوته ما لهم على وجه الأرض من مثيل. لأجل ذلك، لأجل ذلك. ولهذا نحن اليوم نعقد هذا المجلس لأجل هذه السلة الطاهرة الحسين والشهداء مع الحسين. ألا يكفي أنهم صرعوهم في كربلاء؟ بعد ذلك ماذا صنعوا؟ جاءوا وقطعوا الرؤوس. سمعت من أحد القراء
أنهم بعد أن قطعوا الرؤوس حسبوه فوجدوا رأسا ناقصا، قالوا بأن هناك رأس ناقص. أي رأس هذا؟ قالوا رأس الطفل الرضيع. قالوا وين الطفل الرضيع؟ من يدلنا على قبر الطفل الرضيع؟ تعلمون أن الحسين سلام الله عليه عندما استشهد الطفل الرضيع جاء وحفر له بجفن سيفه ورمله في التراب وأقطع. قالوا نعم رأينا الحسين قد حفر هنا في التراب، جاءوا حفروا التراب وأخرجوا الطفل الرضيع وقطعوا رأسه. وليس بعيد على هؤلاء الظلمة الذين قطعوا رؤوس أهل البيت عليهم السلام، قطعوا رؤوس الشهداء لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا شيئا من المال في مقابل كل رأس قطعوه. ثم بعد ذلك سلبوهم ثيابهم، سلبوا الحسين، سلبوا جبته، سلبوا عمامته، سلبوا رداءه. واحد من الأعداء أراد أن يسلب خاتمه، حاول إخراجه من يده لم يتمكن لأن الدم جمد على يد الحسين. ماذا صنع اللعين؟ قطع إصبع الحسين وأخرج ذلك الخاتم من. ثم تركوا الجثث الطواهر على رمضاء كربلاء، بقيت ثلاثة أيام تصهرها الشمس بحرارتها. في اليوم الثالث جاء قوم من بني أسد، رجعوا إلى كربلاء. لماذا جاءوا خيموا في كربلاء؟ لأنهم علموا بأن ابن سعد لعنه الله وجماعته قد ارتحلوا عن كربلاء، راحوا طلعون كربلاء. فقالوا إذا خل نحن نجي على كربلاء الآن ونخيم هناك، لقد انتهت المعركة. لكنهم لم يكونوا يدروا على ما يظهر هذه المعركة مع من كانت. في هذه الأثناء ذهبت نساء من هذه القبيلة إلى شاطئ الفرات لتجلب الماء، وإذا بهن يرون جثث القتلى مطرحة على الرمضاء وكأنهن رأينا أنوار أنوار طلبة تعالى عن هذه الجثث، خاصة عن جثة الحسين. رجعنا مسرعات إلى المخيم وقلنا لرجالهن عن تلك الجثث، وقلنا بأن الظاهر أن هذه الجثث هي للحسين وأصحاب الحسين. أيها الرجال هلموا لدفنهن، وإن لم تمضوا فسوف نذهب نحن بأنفسنا وندفن هذه الجثث. جاءت رجال بني أسد وصلت إلى عند هذه الجثث الطوادر، ولكن قبل أن يبدأوا قالوا فلنبدأ بهذه الجثة، بجثة الحسين على ما يبدو، فأرادوا حملها فلم يتمكنوا. بينهم على هذه الحالة وإذا برجلين طلع عليهم من الصحراء وصل إليهم، نزل من على جواده وألقى بنفسه على جثة أبيه الحسين قائلا: وأباه وضيعتنا بعدك يا أبي. ثم التفت إليهم وسألهم، قال لهم: ماذا تصنعون هنا؟ لماذا جئتم إلى هنا؟ قالوا: جئنا لنتفرج على هذه الجثث. طبعا خافوا منه، حسبوه بأنه من أعوان ابن زياد. جئنا لنتفرج على هذه الجثث. قال لهم: لا، أخبروني بما في سرائركم. قالوا: جئنا لندفن الحسين. فعندها أمرهم فحفروا حفرة، وأراد أن يرفع زين العابدين سلام الله عليه جثة أبيه الحسين، فقال لهم: يا بني أسد، لأنه كلما رفع من جانب سقط جانب آخر، قال لهم: يا بني أسد، علي بحصيرة. قالوا: وما تصنع بها؟ قال: لأجمع عليها أوصال أبي المقطع. أتي له بتلك الحصيرة، أرادوا أن يساعدوه. قال لهم: تنحوا، إن معي من يعينني. ثم أنزل جثة الحسين في منحودة قبره، وسمع مناديا ينادي من نحره: بناي بناي، وسد رضيعي إلى صدري. فقال لهم الإمام زين العابدين: ناولوني الطفل. ناولوه الطفل ودفنه على صدر أبيه الحسين، ثم يا وضع فمه على نحر الحسين ونادى: أباه أباه، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. يقل: انهض يا ابويا وشوف جدي، انهض يا ابويا وشوف جدي، بالسلسلة الورمة ما تجيدي، يا بالسلسلة الورمة ما يا تجيدي، ومجرح من الغل وريدي، ومجرح من الغل وريدي، ويشوفني الباقر ولادي، يا ويشوفني الباقر ولادي، لنصب المأتم يا معيدي. بينما الإمام زين العابدين عندما فرغ من دفن من وضع أبيه خرج من تلك الحفرة، قال لهم: يا بني أسد، أهيل التراب على الجسد الشريف؟ أهال التراب عليه. جلس زين العابدين على قبر أبيه وخط بإصبعه: هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب المذبوح بكربلاء عطشانا ظمآنا. ثم بعد ذلك قال لهم: احفروا هنا. فحفروا حفيرة أنزل فيها 17 رجلا من بني هاشم، ثم قال احفروا هنا، فحفروا حفيرة كبيرة أنزل فيها الأنصار وكانوا يزيدون عن 70. ثم قال لهم احفروا هنا حفيرة، فحفروا حفيرة أنزل فيها حبيب بن مظاهر. ثم التفت إلى بني أسد قال لهم يا بني أسد هل بقي أحد لم ندفن؟ قالوا نعم، هناك رجل على نهر العلقم قطيع اليدين مشتوخ الرأس. عندها توجه الإمام زين العابدين إلى عمه أبي الفضل يقل له يا عمي يا عم خلاف عينك يسرت معداك، آه خلاف عينك يسرت معداك، شيل المهر واشهر سيفك الفتاك. عمي هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، يا طايح يا ذخر زينبايا يا واو جلثومايا. ثم بعد ذلك أراد أن يودعهم زين العابدين، قال لهم يا بني أسد إن الحفرة الفلانية هي قبر أبي الحسين، وإن الحفرة الثانية هي قبر الشهداء من أهل بيت الحسين، وأما الحفرة الثالثة فهي قبر للأنصار، وأما الحفرة الرابعة فهي حفرة حبيب بن مضامر، وهذه حفرة أبي الفضل العباس، وهذا قبر أبي الفضل العباس. ثم ودعهم ومضى. لما وصل إلى سجنه في الكوفة خرجت زينب تقول يا ابن أخي أين كنت؟ قال الساعة فرغت من دفن أبي. آه وكأني بها تقول بلرد لشتك ماي شربت دفا فخيت قلبنا دفنت حسين عطشا بالله نرد نشتاك رد علي عطشان اخويا لو شراب شربة المية وحيني دفن داريت رشيت البنية خاطر ترد روحي تراه ومات عطشان. نعم المعزى في هذه الليلة يا فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء خلينا نعيش هذه اللحظة مع فاطمة الزهراء وننعى ولدها الحسين. وكأني بها تقل يا حسين يا حسين قل لي من قطع بالسيف نحرك نحرك يا نور عيني ومن وقع بالخيل صدرك ومن سلب ثيابك ومنه الحرق خدرك ومن سلب ثيابك ومنه الحرق خدرك ويا هل شتت اولاد شمال ويمين يا اهله يا اهل شتت اولاد شمال ويمين. من الوالده من الوالده يا حسين يا بني يا بني يا بني يا بني والله يا بني يا من رد بعد ذبحني يا من رد ذبحني يا ذبحني ولي وانا اللي يساعدني بدمعته وانا اللي يساعدني بدمعته يا على ابن الذي قطعه ورقبته على ابن الذي قطعه ورقبته والله والله يا ابن ما حضرته يا ولا غسلت جسمه يا ودفنته يا يا والله وين وين اللي يواسيني يا شيعة يا شيعة يا شيعة على حسين وولاده ورضيعه يا وابن والد عين الطليعة يا على العرق مكفوفة يا يا قطيعة أنا الوالد والقلب والقلب لهفان أنا الوالدة والقلب لهفان
سعد الزهراء في نهاية هذا المجلس
أنا الوالدة والقلب لهفان ودور ودور عزب لوين ما كان أنا الوالد المذبوح ابنها أنا الوالد المذبوح ابنها
وطول الدهر ما فال حزنها
ومصيبة مصيبة ويشيد الطفل منها يا مصيبة ويشيد الطفل يا منها أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات اللهم بحق الحسين والشهداء مع الحسين نسألك يا الله ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجتا ولا مريضا إلا شافيته وعافيتا ولا مرضا إلا دفعتا اللهم احفظ الإخوة الحاضرين في مجلسنا بحفظك اللهم لا تحرمهم
من ألطاف حضرة صاحب العصر والزمان. اللهم اشملنا واشملهم بألطافه وعنايته ورعايته يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منهم هذا العمل بأحسن قبولك، ووفقهم لمراضيك، وجنبهم عن معاصيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم أموات الحاضرين جميعا، لا سيما الساعين والباذلين والمشاركين. اللهم وفقهم جميعا بتوفيقك، ارحم أمواتهم وأمواتنا وأموات الحاضرين جميعا ومن مات على الإيمان. وإلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.